تخيلوا بصراحة سيناريو يعني توصل فيه رسالة صوتية عاجلة من أحد أفراد العائلة، نبرة الصوت مألوفة تماماً، تتوسل المساعدة وتحويل مبلغ مالي طارئ، ليكتشف الشخص لاحقاً أن هذا الصوت لم يكن سوى استنساخ دقيق خلقه الذكاء الاصطناعي.
ومباشرة تتبخر مدخرات العمر في ثوان معدودة.
بالضبط، وهذا ما يجعلنا نقول أن عصر اللعب بالتكنولوجيا دون عواقب، ذلك العصر الذي كنا نعتبر فيه التقنية مساحة مفتوحة للتجارب البريئة، قد انتهى تماماً. مرحبا بكم في هذا التحليل المعمق. مهمتنا اليوم هي تفكيك 6 أخبار تقنية ضخمة من نشر التكن مورنينج الصادرة في هذا اليوم التاريخي السبت 13 من يونيو 2026.
صحيح، والرابط السردي بين كل هذه المصادر اليوم هو حقيقة قاسية جدا. حقبة ابنه أولا وأطرح الأسئلة لاشقا قد أسدل الستار عليها رسميا.
100%، التكنولوجيا اليوم تنضج أو ربما تشيخ مبكراً وتصطدم بجدران سميكة جداً من التنظيم الحكومي والمخاضر الأمنية المعقدة والواقع المالي الذي بصراحة لا يرحم. طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع، وكيف تحولت هذه الأدوات من مساحات حرة للإبداع إلى أنظمة مقيدة؟
المصادر التي بين أيدينا اليوم ليست مجرد أخبار عابرة، يعني هي تشكل دراسة حالة دقيقة ترسم ملامح العقد القادم بأكمله. نحن نشهد مرحلة تحول جذري، والابتكار لم يعد يعمل في فراغ.
أصبح متشابكاً بقوة مع أشياء أكبر.
بالضبط، مع الأمن القومي والاستقرار المالي وحتى أبسط تفاصيل الأمان اليومي.
وهذا يقودنا مباشرة إلى الضحية الأولى في هذا التحول، وهي الأمان الشخصي. التقنيات التي صممناها لتسهيل حياتنا أصبحت للأسف أسلحة ذاتية التوجيه في أيدي مجرمي الإنترنت. نتحدث هنا عن دعوى جوجل القضائية بقيمة 500 مليون دولار.
نعم، ضد عصابة الجرائم الإلكترونية الصينية المعروفة باسم Outsider Enterprise.
عجيب، هذه العصابة لم تستخدم أدوات اختراق تقليدية، بل استخدمت منصة جيميناي لإرسال 2.5 مليون رسالة تصيد احتيالي. النتيجة 287 ألف ضحية وخسائر 45 مليون دولار. لكن سؤالي هنا، التصيد الاحتيالي ليس جديدا، فما الذي تغير اليوم؟
شوف، ما تغير هو الآلية ذاتها. قديما التصيد كان أشبه برمي شبكة صيد واسعة وممزقة، رسائل عامة مليئة بالأخطاء الإملائية وتصميمها رديء جدا. كانت تعتمد على اصطياد نسبة ضئيلة، نسبة نجاح لا تتعدى 2-3%.
صحيح، كلنا نذكر تلك الرسائل المضحكة التي تدعي أنك ورثت ملايين.
تماماً، لكن ما تفعله عصابة أوتسايدر اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي هو التخصيص الجماعي الآلي. المهاجمون حققوا نسبة نقر مذهلة بلغت 12.3%.
لحظة، 12%؟ هذا رقم مخيف في عالم التسويق، فما بالك بالاحتيال؟
مخيف جدا. الذكاء الاصطناعي لا يكتب رسالة واحدة للجميع، هو يحلل البيانات المتاحة عن كل ضحية ويصيغ رسالة تبدو وكأنها مرسلة خصيصا له وبلغة احترافية وبلا أي أخطاء.
طيب، دعني أوقفك هنا لأنني أريد التأكد من استيعاب الفكرة. نحن لا نتحدث عن نموذج غبي يقوم بملء الفراغات بالاسم الأول للضحية، أليس كذلك؟ المصادر تقول إن النظام يتعلم. كيف يعمل هذا تقنياً؟
سؤال ممتاز. النظام هنا لا يستخدم نموذجاً ثابتاً، بل يستخدم ما يعرف بالتعلم المعزز. يعني إذا أرسل النظام 1000 رسالة بصيغة معينة ولم ينقر عليها سوى شخصين، فإنه يدرك تلقائياً أن هذه الصيغة فاشلة.
فيقوم بتعديلها بنفسه؟
100%، يغير نبرة الرسالة، يجعلها تبدو أكثر إلحاحاً، أو يغير الشعار المزيف. المصادر أظهرت رسائل متطابقة مع إشعارات بوابات تحصيل الرسوم مثل إيزي باس تطالب بدفع 12 دولاراً فوراً لتجنب غرامة ضخمة.
واو، يعني النظام يحسن نفسه باستمرار بناء على ردود أفعال الضحايا؟ هذا زي ما تقول يشبه لصاً لا يكتفي بصنع نسخة من مفتاح بيتك، بل يدرس سلوك عائلتك ويقلد صوت والدتك بامتياز ليجعلك تفتح الباب بنفسك.
تشبيه دقيق جداً، إنها هندسة اجتماعية آلية.
طيب، أمام هذا المستوى كيف يمكن للمستمعين حماية حساباتهم؟ المصادر تشير لأدوات محددة، لكن كيف تفشل هذه الأدوات خطط الذكاء الاصطناعي؟
الدفاع هنا يجب أن ينتقل من الاعتماد على العين البشرية التي تنخدع بسهولة إلى التحقق الرياضي. أولاً، تطبيقات المصادقة الثنائية التي تولد رموزاً متغيرة،
لأن مجرد سرقة كلمة المرور لم يعد كافياً للمخترق.
بالضبط. وثانياً، وهذا هو الأهم، استخدام مدير كلمات المرور. السر هنا يكمن في آلية عملها. أنت قد تنخدع بتصميم موقع مزيف يبدو نسخة طبق الأصل من بنكك، لكن مدير كلمات المرور لا يمتلك أعيناً لينخدع بالتصميم.
هو يقرأ الرابط البرمجي فقط، أليس كذلك؟
صحيح. إذا كان العنوان الحقيقي يختلف بحرف واحد فقط عن عنوان البنك الأصلي، مدير كلمات المرور سيرفض ملء البيانات تماماً.
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي يمثل هذا الخطر الماحق في الاحتيال المالي، فمن المنطقي أن نتساءل ماذا يحدث عندما يتم توجيه هذه النماذج لتهديد الأمن القومي؟ هذا يفسر التدخل الحكومي العنيف غير المسبوق بالأمس.
نعم، الحدث الذي زلزل الصناعة.
المصادر تقول إنه في 12 من يونيو الساعة 5:21 مساءً تدخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية وأجبرت شركة أنثروبيك على إغلاق نماذجها المتقدمة كلود 5.5 وميثوس 5. السبب كان ثغرة كسر حماية أو ما نعرفه بالجيل بريك. لكن بصراحة المصطلحات معقدة. ما هو حقن المطالبات متعدد الجولات وما علاقته بتحسين اللواحق العدائية؟
هنا يصبح الأمر عميقاً ومثيراً للقلق. نماذج الذكاء الاصطناعي مبرمجة أساساً لرفض الطلبات الخطيرة كصنع أسلحة. ما يسمى بتحسين اللواحق العدائية هو تقنية رياضية بحتة.
رياضية؟ كيف؟
المهاجم لا يحاول إقناع الذكاء الاصطناعي بالكلمات، بل يضيف سلسلة من الرموز والحروف تبدو كأنها هراء غير مفهوم في نهاية سؤاله. هذا الهراء مصمم بدقة للتلاعب بمصفوفة الاحتمالات داخل عقل الذكاء الاصطناعي.
لحظة، هل تقصدين أن الذكاء الاصطناعي لا يقرأ الكلمات كما نفهمها نحن، بل يحسب احتمالات رياضية؟ وكيف يخدعه هذا الهراء؟
تماماً، هو آلة حاسبة للكلمات، يتوقع الكلمة التالية بناءً على احتمالات. عندما تضيف هذه الرموز العدائية، أنت تشوه حساباته. احتمال أن يجيب بي عذراً، لن يمكنني المساعدة، يقترب من الصفر، واحتمال أن يعطيك خطوات تصنيع السلاح يقترب من 99%.
يا إلهي، هذا مرعب. وما هو دور الجزء الأول من المصطلح الحقن متعدد الجولات؟
هذا ما يجعله خطيراً. المهاجم لا يطرح سؤاله مباشرة، يبدأ بحوار طويل وبريء ليبني سياقا مستقرا في ذاكرة النموذج، ثم يطرح اللواحق العدائية ببطء عبر محادثات متتالية، فيتوه النموذج وتنهار حواجز الأمان.
هذا يطرح سؤالا جوهريا، إذا كان الخلل في البنية التحتية العميقة لهذه النماذج، هل يعني هذا أننا نشهد نهاية عصر الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر؟ المصادر تتوقع إنشاء لوحات تصديق حكومية تشبه وكالة الغذاء والدواء لمعاينة النماذج ومفاتيح إغلاق عن بعد. هل مات الابتكار الحر؟
لو ربطناها بالصورة الأكبر، الإجابة هي نعم. نحن نتجه نحو تقسيم حاد جدا. ستكون هناك نماذج مفتوحة المصدر للاستخدامات البسيطة، ونماذج فائقة التطور تعامل كأسرار دولة محصورة في مختبرات حكومية أو شركات خاضعة لرقابة صارمة.
يعني ترك هذه القوة متاحة للجميع أصبح يعتبر خطرا قوميا، كأنك توزع مواد مشعة في سوق شعبي.
بالضبط، تشبيه في محله.
وإذا كنا نتحدث عن تلاشي الثقة، فمن المفارقات أن الخطر لم يعد يقتصر على الذكاء الاصطناعي، بل ضرب قلب الأنظمة اللامركزية المفتوحة التي يفترض أنها الأكثر شفافية. نتحدث عن نظام لينكس وهجوم أتوميك آرش.
نعم، أزمة ثقة حقيقية في البنية التحتية للإنترنت.
المصادم تتحدث عن اختراق أكثر من 400 حزمة برمجية في مستودع آرش يوزر ريبوزيتوري، وإصابة حوالي 228,000 نظام. كيف يمكن اختراق مستودع يعتمد عليه الملايين بهذا الشكل؟
المستودع يعتمد على مجتمع المطورين، أي شخص يمكنه المساهمة بكود. المهاجمون هنا لم يخترقوا خوادم مركزية، بل استغلوا الثقة المجتمعية نفسها.
يعني بنوا سمعة أولاً؟
نعم، أنشأوا حسابات مطورين وهمية وبنوا سمعة جيدة بمرور الوقت، ثم دسوا برمجيات خبيثة داخل تحديثات لبرامج مشهورة.
هذا كأنك لا تقتحم منازل الناس، بل تسمم خزان المياه الرئيسية للمدينة كلها. التقارير تذكر نوعين من البرمجيات. الأول ABBF Rootkit. قرأت أن هذه التقنية في الأصل هي أداة شرعية لمراقبة الشبكات. كيف حولوها لسلاح تخفي؟
هذا هو الجانب الأكثر رعباً. هذه التقنية تعمل داخل نواة النظام الكيرنل. في الوضع الطبيعي، برنامج مكافحة الفيروسات يسأل النواة عما يحدث. المهاجمون استخدموا هذه التقنية لاعتراض السؤال قبل أن يصل للنواة.
واو، يعني يعترضون الاتصال الداخلي؟
بالضبط. عندما يسأل برنامج الحماية هل هناك ملفات خبيثة، البرمجية ترد نيابة عن النواة وتقول لا، كل شيء سليم. تعمل مثل حارس أمن مرتشي يشغل فيديو مسجلاً على شاشات المراقبة بينما تتم عملية السطو في الخلفية.
عجيب. طيب، والجزء الثاني من الهجوم؟ المصادر تذكر برمجيات إنفوستيلر مصممة لسرقة مفاتيح SSH ورموز واجهات برمجة التطبيقات من المهندسين. لماذا هذه الأصول تحديداً وليست البيانات المالية المعتادة؟
لأن مفاتيح SSH هي مفاتيح المملكة الرقمية. المطورون الضحايا يعملون في شركات تقنية كبرى من قائمة فورتشون 500. إذا سرقت مفتاح مهندس، يمكنك الدخول لمستودعات كود الشركة وزرع أبواب خلفية في برامج ستباع لآلاف العملاء.
تأثير الدومينو إذن. اختراق مطور واحد يسقط مئات الشركات. هذا يثبت أن المصادر المفتوحة تعاني من خلل هيكلي في الثقة. طيب، كل هذه القيود الأمنية تضيق الخناق، لكن الجدار الأكثر صلابة الذي يصطدم به عمالقة التكنولوجيا اليوم هو بصراحة الواقع المالي.
صحيح، حقبة الأموال المجانية انتهت.
انتهت بلا رجعة. حتى شركات التريليونية تواجه قرارات مؤلمة. مايكروسوفت تدرس بجدية فصل قسم إكس بوكس بالكامل أو تحويله لشركة شبه مستقلة. الأرقام في المصادر صادمة، خسارة تشغيلية ب 280 مليون دولار في ربع واحد، وتراجع مبيعات الأجهزة ب 18%، وخسارة 4.5 مليون مشترك في جيم باس. كيف تعجز مايكروسوفت عن إنجاح هذا؟
الأزمة أعمق من الهيكل الإداري، هي في صميم نموذج الأعمال. نموذج الاشتراك مثل جيم باس الذي سمي نتفليكس الألعاب اصطدم بحائط التكلفة الفلكية. تطوير لعبة واحدة من فئة AAA يكلف مئات الملايين ويأخذ سنوات.
وعندما تضعها باشتراك شهري ثابت، أنت تقضي على مبيعاتها المباشرة.
بالضبط، المشتركون سعداء بالقيمة، لكن الإيرادات لا تغطي التكاليف، ولا يمكنك جذب أعداد كافية من المشتركين الجدد لتعويض النزيف، خاصة مع منافسة شرسة من بلاي ستيشن التي تبيع ألعابها الحصرية بشكل مباشر.
وهذا يوضح لنا كيف تحاول الصناعة استخراج المزيد من الأموال من اللاعبين الأكثر ولاءً لتعويض الخسائر. وهذا يربطنا بخبر لعبة Call of Duty Modern Warfare 4. وسط هذه الأزمة، أعلنوا عن عودة ميزة الوصول المبكر، ومتاحة فقط لمن يشتري النسخة الأغلى. النسخة العادية $70، ونسخة الفولت $100. هل أصبح الوصول المبكر ضريبة نجاة للشركات؟
بكل تأكيد، هو تطبيق عملي لاستغلال الشريحة الأكثر استعداداً للدفع. بما أنهم لا يستطيعون زيادة عدد اللاعبين، الحل الوحيد هو زيادة متوسط عائد كل مستخدم.
الشريحة التي تدفع $100 هي من تمول اللعبة فعلياً.
صحيح، الشركات تعتمد على هندسة حزم تلعب على العامل النفسي، الخوف من تفويت الفرصة، الفومو، تدفعك لدفع مبالغ أعلى بكثير من السعر الأساسي لتلعب قبل أصدقائك بأيام.
يعني المستهلك هو من يدفع الفاتورة دائماً. طيب، وسط كل هذا الضغط التنظيمي والأزمات المالية والاختراقات على كوكب الأرض، أين ذهب الطموح التقني الجامح؟ الخيال الذي لا يعترف بالقيود؟ الجواب، كما يبدو، هو خارج هذا الكوكب حرفياً.
نعم، في الفضاء.
المصادر تأخذنا للحظة تاريخية. إيلون ماسك يتوج كأول تريليونير في التاريخ بثروة تتجاوز 1.1 تريليون دولار بفضل الاكتتاب العام الأضخم لشركة سبيس إكس، جمعوا 75 مليار دولار، والتقييم قفز ليتجاوز تريليوني دولار. السهم افتتح ب 135 وأغلق بارتفاع 19%. كيف نبرر تريليوني دولار لشركة تصنع صواريخ؟
التقييم هنا يبنى على وعي المستثمرين بخندق الحماية الذي تمتلكه سبيس إكس، تفوق تنافسي ثلاثي الأبعاد. الأول هو السيولة النقدية المستمرة من ستارلينك تدر 12 مليار دولار سنوياً من 5 ملايين مشترك.
هذا محرك مالي مستقر جداً.
الثاني هو الميزة التقنية القاهرة لمركبة ستارشيب، إعادة الاستخدام الكامل تقلص تكلفة الكيلوغرام الواحد للفضاء من 10,000 دولار إلى أقل من 100 دولار. هذا يغير اقتصاديات الفضاء بالكامل.
طيب، دعيني ألعب دور محامي الشريطان هنا. العنصر الثالث في المصادر هو التكامل الرأسي. يصنعون 80% من المكونات داخلياً. هذا رائع تقنياً. لكن نحن نتحدث عن شركة تتداول بمضاعف ربحية يعادل 166 ضعفاً لإيراداتها. في عالم المال هذا تفاؤل أعمى. قيمة الأسهم مرتبطة حرفياً بنجاح أو انفجار أنبوب وقود. هل يتجاهل السوق هذه المخاطر؟
هذا تحليل مالي واقعي جداً كما تفضلته. التقييم لا يعكس الوضع الحالي بقدر ما يعكس الإيمان باحتقار اقتصاد الفضاء المستقبلي. المخاطرة مرعبة. حادث واحد لستارشيب قد ينهار بالسهم.
والانتقال لشركة مساهمة عامة يعني ضغط وول ستريت وتقارير الأرباح الربعية.
وهذا التحدي الأكبر. هذا الضغط قد يتعارض مع الرؤية طويلة الأجل التي تتطلب حرق مليارات في أبحاث قد تفشل قبل أن تنجح، وهو ما أوصل الشركة لنجاحها الحالي.
يا لها من رحلة تحليلية مكثفة. بصراحة لو أردنا رسم صورة شاملة اليوم نرى أن 13 من يونيو 2026 هو نقطة فاصلة، لحظة إعلان نهاية حقبة الانفلات. الأمان الشخصي أصبح معركة رياضية مع الذكاء الاصطناعي. النماذج العملاقة تغلق بالقوة حماية للأمن القومي. البنية اللامركزية تنهار أمام التسمم الداخلي. وعمالقة الترفيه يضغطون المستهلكين لتعويض الخسائر. والجبهة الوحيدة المتبقية للابتكار المنفلت هربت إلى الفضاء.
تلخيص ممتاز يربط النقاط ببراعة. لكن قبل أن نختم، هناك فكرة مستقبلية تستدعي التأول العميق. تحدثنا عن قوة الذكاء الاصطناعي في التخصيص المرعب لرسائل الاحتيال، وتحدثنا عن ضغط الشركات لانتزاع الأرباح في الألعاب بأسعار ديناميكية.
إلى أين تأخذنا هذه الفكرة؟
تخيلوا ماذا سيحدث عندما تلتقي هاتان القوتان، عندما تبدأ الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيق خوارزميات التسعير الديناميكي بشكل لحظي وشخصي بحت. ماذا لو لم يعد هناك سعر ثابت لأي منتج رقمي؟
واو، تقصدين أن السعر يتغير لي أنا شخصياً؟
بالضبط، يتغير في الوقت الفعلي بناء على تحليل الذكاء الاصطناعي لرغبتك في الشراء، نمط إنفاقك، وحتى مستوى إحباطك الذي يكتشفه من سرعة كتابتك على لوحة المفاتيح.
هذا يغير كل قواعد اللعبة. يعني حياتنا الرقمية ستتحول إلى مزاد خفي ومستمر لا نرى فيه المنافسين، ومصمم لنستنزف فيه أقصى مبلغ ممكن دون أن نشعر. الخوارزمية ستعرف متى نعجز عن المقاومة.
يبدو أن التحدي الحقيقي في هذه الحقبة ليس فقط حماية أنفسنا من القراصنة أو التكيف مع الحكومات، بل ضمان ألا نتحول نحن إلى مجرد أرقام تستنزف بذكاء يفوق إدراكنا. شكرا لكم أيها المستمعون لرفقتنا في هذا التحليل المعمق، ولعل هذا الفهم يكون خطوتنا الأولى للتكيف مع هذا العصر المعقد.